بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم من سندكم المتصل الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. باب ما جاء في العتمة والصبح. وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما أو نحو هذا، أو قال نحو هذا. وبه قال حدثني عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء وصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وبه قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن عمر بن الخطاب فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. وبه قال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أنه قال: جاء عثمان بن عفان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله من هو، فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. باب إعادة الصلاة مع الإمام. وبه إليه قال حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديلي يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع، ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وأن كنت قد صليت. وبه قال حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: أني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء.
نعم، قرأ.
فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. وبه قال حدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثم أتيت المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. وبه قال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. باب العمل في صلاة الجماعة. صلى الله عليه وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها، هو بإرسال عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي قوم به عظيم شانها. اللهم أجم صلواتك على المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن والاهم فيك واتبع آثارهم في جميع أحواله إسرارها وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويذكر لنا الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في موطئه الأحاديث المتعلقة بصلاة العشاء وصلاة الصبح وإعادة الصلاة، فيقول عليه الرضوان: باب ما جاء في العتمة والصبح. العتمة وهو الظلمة، فسميت صلاة العشاء لأنها تفعل عندما يظلم الليل أو تأتي ظلمة الليل باسم وقتها، فقيل لها العتمة. وجاء في بعض الأخبار النهي عن تسميتها بالعتمة: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، إنما هي العشاء. وجاء في عدد من الروايات تسميتها بالعتمة، فتبين الجواز في قول العتمة وفي قول العشاء، وأنه لا ينبغي استعمال العتمة بحيث ينتهي الاسم الأصل أو الاسم الأصيل للصلاة وهي صلاة العشاء، فأما استعمالها على وجه لا يفقد به أصل الاسم فلا إشكال فيه. وأورد لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى حديث سعيد بن المسيب قال: بيننا وبين المنافقين، جاء من بعض الطرق مسند عند الإمام مالك كما هو عند غيره، وهنا مرسل عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم: بيننا وبين المنافقين، يعني آية وعلامة وهي شهود صلاتي العشاء والصبح، هكذا بلفظ العشاء. وجاء في عدد من الروايات كما ذكر المؤلف في الترجمة والعنوان: وصلاة العتمة، صلاة العتمة وصلاة الصبح، لا يستطيعونهما أي يشق عليهم الحضور في هاتين الصلاتين، حتى جاء في لفظ: ما يشهدهما منافق، يعني لا يحافظ على حضور الجماعة في العشاء والصبح منافق. وجاء أيضا في الحديث: من أحب أن يجعله الله من الذين يدفع الله بهم العذاب عن أهل الأرض فليحافظ على صلاة العشاء وصلاة الصبح في جماعة. وفيه أن رتبة في العمل الصالح يجعلها الجبار سببا لدفع البلايا والآفات، وإن الله لا يدفع بالرجل الصالح العذاب عن 100 أهل بيت من جيرانه، أو البلاء عن 100 أهل بيت من جيرانه. وهكذا يدخل في عموم قوله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. قال أو نحو هذا، من أجل الاحتياط والتوقي في العبارة، فذكر عليه الصلاة والسلام ثقل هاتين الصلاتين على المنافقين، وسمعت تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة كما جاء في رواية ونهى عنه في رواية، وبذلك كان أكثر الفقهاء يجيزون تسمية صلاة العشاء بالعتمة لأنها وردت في أحاديث متعددة عنه عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في صحيح البخاري: لو يعلمون ما في العشاء والعتمة، لا يعلمون ما في العتمة والصبح، في صحيح البخاري قول صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في العتمة والصبح، يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. وكذلك قول عائشة رضي الله عنها: كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، سمت العتمة. بعض الشافعية وبعض المالكية كرهوا تسميتها بالعتمة لأجل هذا الحديث الذي في صحيح مسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، أي يسمون العتمة لكونهم يعتمون بحلاب بيأخرون ولا شدة الظلام. وقول من قال من الشافعية بالكراهة فكرهي كراهة التنزيه، وحملوا ما جاء في الأحاديث على بيان الجواز، والإشارة في النص كما سمعت الغلبة بأن يمتحي اسم صلاة العشاء، وما دام اسم العشاء قائم فلا يضر أن يطلق عليها أحيانا اسم العتمة إذا كان أصل الاسم سائدا معروفا بين الناس. ويقول أيضا بعض المالكية كما كرهها بعضهم كره التنزيه، يقول بعضهم أنها جائز تسميتها باسم العتمة من دون كراهة، وقول ثالث عندهم كذلك أنه يحرم تسميتها بالعتمة. وتبين بذلك اتساع النظر. وأورد لنا عليه رضوان الله تعالى حديث أبي هريرة، وهو عبارة عن 3 أحاديث سمعها الإمام مالك عن مشايخي دفعة واحدة، والذي يتعلق بالباب الحديث الأخير 3، ولكن عندما ذكرها ذكرها برمتها كما سمعها حديث أول والثاني والثالث، فأوردها كما سمعها ولا تعلق للحديث الأول بالباب ولا للحديث الثاني، لكن الحديث الثالث هو في موضوع الباب، لكنه سرد روايته كما حفظها عمن قبله، ولم يحب أن يقتصر على آخر ما سمعه على الحديث الآخر دون الأولين، لأنه سمعها 3 دفعة واحدة مرتبتنا هكذا، فنقلها دفعة واحدة. يعني يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوكين، والغصن طرف الشجر، طرف الشجر ما دام النبي تسمى أغصان ويقال غصون، غصن شوك على الطريق فأخره، نحاه عن الطريق وأبعده حتى لا يذي أحدا، فأخذه فشكر الله له فغفر له، يعني رضي فعله وقبل منه وجعله ممن يحمد على هذا الفعل ويشكر، وكان ذلك سببا لمغفرته وتجاوزه عنه، ففيه فضل إماطة الأذى عن الطريق، وأنه من شعب الإيمان، وأنه يكون سببا للمغفرة، فهذا غفر الله له بإماطة غصن شوكين أبعده من طريق المسلمين. وبذلك تعلم شدة الكراهة لمن يرمي أذى في طريق المسلمين، وإن كان فيه شوك وغير من ما يؤذي أكثر فهو أشد كراهة وأبعد عن خصال الإيمان وعن شعب الإيمان، فإماطة الأذى عن الطريق هي السنة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإذا علمنا أدب الإسلام في هذا الطريق العادي الذي يمر به الناس بأجسادهم فلا أن تميط الأذى عن طريق تودهم وترحمهم وإقبالهم على الله، أو لا وأهم، فإنك لو عرقلت طريق أجسادهم الحسية في المضي من مكان لمكان في حاجاتهم، وكثير منها حاجات دنيوية، كنت بذلك متعرضا للإثم والبعد، فإذا أذهبت عن الأذى كنت متعرضا للمغفرة والدرجة، فكيف بطريقهم المعنوي في تودهم وترحمهم وفي إقبالهم على الله؟ فاحذر أن تضع أذى بكلمة وبأسلوب وبترغيب وبترهيب تصرفهم به عن المودة بينهم أو عن إقبالهم على الله، فتكون ممن يضع الأذى في طريق المسلمين الأهم والأعظم من طريق أجسادهم، بل أمط من ذلك كل ما تستطيع إماطته عن الأداء، تكون من أهل الإيمان وتتعرض للغفران. وذكر بعد ذلك حديث الشهداء، وقال الشهداء 5، يعني من جملة الشهداء كما يقول أهل العلم لا مفهوم للعدد، لأنه ورد في الأحاديث الأخرى مواضع للشهادة ويعد أهلها شهداء غير 5 وإلى 7 وإلى أكثر، بل المجموع من الوارد بالأسانيد الجيدة نحو 20. فإذا أضيف إليها أيضا ما ورد بأسانيد ضعيفة يكونها في فضائل الأعمال والترغيب ترجع إلى نحو 30، فكلها شهادة شهادة شهادة، يعني يعد أصحابها عند الله شهداء، لهم أجر شهداء، مكانة شهداء، وشفاعة شهداء، وإن كانوا في الدنيا يغسلون غسلا كاملا ويصلى عليهم كما يصلى على غيرهم، لكنهم في الآخرة شهداء. وقال الشهداء 5، جمع شهيد، وسمي أحدهم بالشهيد لوفرته وكثرة شهود الملائكة موتهم وجنائزهم، لأنهم يشهدون كما قال تعالى في صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يحضره عدد كبير من الملائكة، وهؤلاء لمنزلتهم عند الله يتوفر عدد الملائكة في حضور موتهم وجنائزهم، فسمي شهيد، يعني يشهد عند حضور الملائكة كثير تشيعا لروحه وإقباله على الله جل جلاله. شهيد فهو فعيل بمعنى مفعول، يعني مشهودا من قبل الملائكة ومشهود له في لسان النبوة بالجنة والشفاعة، ومشهود له. وقيل أيضا في الأخذ من معنى الشهيد أنه بمعنى الحي الحاضر، لأنه حي عند الله تعالى حاضر ويشهد حظيرة القدس، فسمي شهيد، بيكون بمعنى الشاهد، أي بمعنى الحاضر أو الذي تحضره الملائكة مبشرة له، وبمعنى الحي الذي يكون حاضرا كما قال في الآية بل أحياء عند ربهم يرزقون. 5 هذا فيما ذكر هنا. وسمعت أنه ذكر ابن عبد البر وغيره أنه بالأسانيد الجيدة نحو 20 من الشهداء، وبالأسانيد بالإضافة إلى بقية الأسانيد التي فيها ضعف 30 مذكورين في الشهداء، كل منهم ينال رتبة الشهيد عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث أكثر شهداء أمتي أصحاب الفرش الذين يموتون على فرشهم، ولكن لهم من الأعمال والأحوال ما يجعلهم شهداء عند الله جل جلاله. ويذكر بعض أهل المعرفة أن الذين تبلغ بهم محبة الله مبلغا عظيما يشتد عليهم الشوق إليه، فعند الموت فتنقطع نياط قلوبهم شوقا إلى اللقاء، أنهم أعلى الشهداء، يسمى شهداء المحبة، لم يقتل بسيف كفار ولكن بسيف المحبة للغفار جل جلاله وتعالى في علاه، قطع نياط قلبه فمات شوقا ومحبة، فهؤلاء أعلى الشهداء عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. المطعون هذا أحدهم، الذي يموت بسبب الطاعون والبلاء الذي يظهر فيه غدة كغدة البعير تخرج في الآباط والمراق وتفسد بسبب الأمزجة ويؤدي إلى الموت. والثاني المبطون، يعني الميت بسبب مرض البطن من استسقاء أو إسهال وكل ما يتعلق بخصوص مرض البطن. والغرق، الغرق وجاء في لفظ البخاري غريق بالياء بمن غرق في بحرنا وغيره من المياه وصاحب الهادم يعني البناء المهدوم من انهدم عليه بناء فوقع عليه والشهيد في سبيله يعني المقتول الذي يقتل في معركة الكفار وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فهؤلاء من جملة أعداد الشهداء الذين ترفع درجتهم عند الله ويشفع الواحد منهم في 70 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار أي استحق دخول النار متعلما بشيء للعذاب على شيء من سيئاته فيشفع الشهيد فيه فلا يدخل النار. ثم ذكر الحديث الثالث الذي هو في الباب قال ولو وقال لو يعلم الناس ما في النداء أي الثواب الذي في الأذان. والصف الأول الصلاة خلف الإمام مباشرة في الصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهيموا عليه يضربوا القرعة بينهم لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير وهو التبكير ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لحضور الصلوات نحوها لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح جاء لفظ العتمة في الحديث في رواية مالك نفسه وهذا يضعف القول الذي عند بعض أهل المذهب بأن يحرم تسمية العشاء بالعتمة فيبقى القول بكراهة التنزيه والقول بالجواز بلا كراهة في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله. قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا لا يستطيعون القيام فيحبون على ركبهم ولا يتأخرون عن صلاة الصبح وصلاة العشاء فما أعظم شهود الجماعة فيهما عند الله تبارك وتعالى فلا يتساهل المؤمن بذلك. ثم ذكر لنا حديث سيدنا عمر بن الخطاب يقول أن سيدنا عمر فقد يعني لم يجد سليمان بن أبي حزمة من الصحابة وهو من جملة من جمع عليهم سيدنا عمر الناس لصلاة التراويح في رمضان واستعمله على السوق سيدنا سليمان بن أبي حزمة فقده في صلاة الصبح يوم من الأيام لم يجده فغدا إلى السوق ذهب إلى السوق في الصباح سيدنا عمر وكان مسكن سليمان هذا بن أبي حزمة بين السوق والمسجد النبوي ولهذا استعملوا على سوق سيدنا عمر لقرب منه فلما ذهب سيدنا عمر للسوق مر على مسكنه في الطريق يقول فمر على الشفاء وهذه بنت عبد الله بن عبد الشمس غير أم سيدنا عبد الرحمن بن عوف الشفاء اسمها الشفاء وهذه اسمها الشفاء الشفاء أم سليمان المذكور فمر وكانت من عاقلات النساء نقول النساء وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليها وقد يقيل عندها وقال لها علمي حفصة رقية النمل وأعطاها دارا في المدينة فنزلتها مع ابنها سليمان هذا وكان سيدنا عمر يقدمها في الرأي وربما ولا بعض شيء من أمر السوق لما يعلم من عقلها ورأيها وفقهها فقال لها عمر لما أرى سليمان في صلاة الصبح وين ولدش سليمان اليوم ما حدو معنا في الصلاة ففي تفقد الإمام لرعيته ومواظبة الصحابة على الصلاة وأن غيبة الواحد منهم يوم تلفت النظر فقال وين ذهب فلان فقالت إنه بات يعني سهر يصلي فغلبت عيناه يعني نام فلم يستيقظ يعني وقت صلاة الصبح أو بلغ منه النوم مبلغ لا يمكنه الصلاة معه فنام عن الجماعة. فقال عمر: لا، أنا أشهد أحضر صلاة الصبح في الجماعة أحب لي من أن أقوم ليلة كاملة أصليها وأحييها بالنوافل، فالحضور في الفريضة أهم من هذا، فدل على وجوب الترتيب في الأعمال الصالحة وتقديم الفرائض على النوافل وتقديم ما رتبه صلى الله عليه وسلم من الجماعة والأمور العامة على ما يرتبه الشخص على نفسه في اجتهاده في الطاعة والعبادة، فيقدم ما جاء في السنة الشريفة وما رتبه لأمته صلى الله عليه وسلم فهو أهم، ورسول الله أعلم بما هو أصلح وأنجح وأفلح صلوات ربي وسلامه عليه. ما شاء الله. وجاء في رواية عبد الرزاق عن سماء بن أبي حزم عن هذه أم الشفاء قالت: دخل علي عمر لأنه عندي رجلان نائمان، لأني زوجها أبو حزم ولدها سليمان الذي سأل عنه سيدنا عمر ذاك اليوم، فقال: أما صلى يا الصبح؟ قلت: لم يزال يصليان حتى أصبحا، فصلى يا الصبح ونام قبل بعد انتظروا يخرجون إلى المسجد يصلون معك، صلوا الصبح مبكرين وحدهم وناموا. فقال: لا، أنا أشهد الصبح في جماعة أحب إلي من قيام ليلة. ثم أورد لنا حديث عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري يقول: جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى صلاة العشاء أي في أيام خلافتي ليصلي بالناس، فرأى أهل المسجد قليلا لم يأتي كثير الناس، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا فيصلي بهم، فتأنى وانتظر ليلحق الجماعة من تأخر. وجاء في الحديث أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء إذا كثر الناس عجل، وإن رآهم تأخروا تأخر صلى الله عليه وسلم مراعاة للناس. فأتاه يعني جاء إلى عن سيدنا عثمان بن عفان ابن أبي عمرو فجلس إليه مشان يستفيد منه أو فيسأله من هو، فأخبره يعني في الليل، قال: من ذا الذي جاء جنبي في ظلام الليل؟ فقال: ما معك من القرآن؟ أخبره، قال عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، يعني ثواب من صلى العشاء في جماعة، من شهد صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ففضلها كما جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم عند أبي داود أن صلاة العشاء في جماعة بمنزلة إحياء نصف الليل، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. فإذا صلى العشاء في جماعة وشهد الصبح فلها ثواب الليل كامل، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة يعني كاملة، ذكر جماعة من العلم أنه أي مع قيامي أي مع صلاة العشاء في جماعة، فالمعنى أن صلاة العشاء في جماعة بنصف الليل وصلاة الصبح في جماعة بنصف الباقي، فإذا صلى الصبح في جماعة مع العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله. وجاء في رواية مسلم وأبي داود والترمذي أن سيدنا عثمان قال له: يا ابن أخي، سمعت رسول الله يقول من صلى العشاء في جماعة، سمعت رسول الله يقول من صلى فكان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة كان كقيام ليلة. يقول: سمعت رسول الله يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فكان القول الأول ما أشرنا إليه أن مصلي العشاء في جماعة محيي النصف الأول من الليل، ومصلي الفجر جماعة محيي النصف الآخر، فمصليهما معا في جماعة كأنه أحيى الليل كله أوله وآخره. نعم، كما جاء في نص في رواية أبي داود والترمذي يقول: ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليلة. والمعنى الثاني أن صلاة الصبح باستقلالها ووحدها لها ثواب قيام الليل كله، ومصلي العشاء له ثواب قيام نصف الليل، لأن جماعة الصبح أشق وأصعب على النفس من جماعة العشاء. ثم يتكلم عن إعادة الصلاة مع الإمام الله أعلم. الفاتحة: أن يكرمنا إياكم بصدق الإقبال وكمال القبول وصلاح كل حال، ونيل الوصول وغايات المأمول والوصول وجمعنا بسيدنا الرسول ورفعنا به إلى أعلى مراتب القرب منه تعالى والمعرفة به وصدق معه الإخلاص لوجهه الكريم وشهود بمراد حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضوانه الأكبر عمنا بفضله ما هو أهله فيما بطن في مظهر الدنيا والبرزخ يوم المحشر ودار الكرامة إلى حضرة النبي
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.